الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا تعارض واجبان قدم آكدهما، وذلك أن واجب الحج قد يتعارض مع بعض الواجبات، فهل نقدم واجب الحج أو الواجب الآخر الذي عارضه؟ نقول لا نقدم هذا ولا هذا مطلقا، وإنما نقدم آكدهما. وعلى ذلك مسائل: لو تعارض واجب الحج وواجب الزواج، بمعنى أن الإنسان ليس معه إلا نفقة، إما أن تكفيه للحج وإما أن تكفيه للزواج فقط، وهو محتاج لهذا الزواج بمعنى أنه يخاف على نفسه العنت، وأنتم تعرفون أن من كان قادرا ماليا وخاف على نفسه من العنت أي الزنا، فإن الزواج واجب عليه، فهل يقدم واجب الحج ويؤخر واجب الزواج أم ماذا؟ الجواب فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح ومختاره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى من تقديم واجب الزواج. واجب الزواج لأن الزواج يتضمن مصلحة ودفع مفسدة، وأما الحج فإنه يتضمن جلب مصلحة، ولا جرم أن الواجبين إذا تضمن أحدهما مصلحتين فإنه يقدم على الواجب الذي يتضمن مصلحة واحدة. فواجب الزواج في هذه الحالة مقدم على واجب الحج، فإذا كانت عنده نفقات وهو محتاج حاجة أكيدة إلى الزواج. ومن المسائل أيضا ومن الفروع على هذه القاعدة: لو تعارض حق الوالدين في البر مع الحج، بمعنى أن والديك يقولان لا تحج وأنت تريد الحج ومستطيع على الحج، أقصد حج الفريضة، فأيهما تقدم، واجب طاعة والديك ولا واجب طاعة ربك في هذه المسألة؟ الجواب: لا جرم أن واجب الحج مقدم على بر الوالدين في هذه المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطاعة في المعروف، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومنها كذلك إن بعض أجهزة الدولة وفقها الله تمنع منسوبيها من الحج، فإذا كان أحد منسوبيها لم يحج حجة الفريضة وهو قادر تلك السنة التي منعه مرجعه فيها، فأيهما يقدم في هذه الحالة؟ والله بكيفكم، والله مثل ذا الأسئلة أنا ما أجاوبها، لعلكم تجتهدون فيها وتجيبون جواب بعد العيش إن شاء الله. ومنها أيضا: لو تعارض حق الزوج وحق الحج، فالزوج يقول لزوجته لا تحجين، وطاعة الزوج على الزوجة واجبة، والزوجة تريد أن تحج وهي قادرة ماليا ولم يأذن لها زوجها، فتعارض في حقها واجبا، وفي هذه الحالة لا جرم أننا نقدم واجب الحج، ولا يمكن أبدا أن يعارض واجب الحج أي واجب من أحد تجب علينا طاعته، فإن طاعة الله عز وجل مقدمة على كل طاعة. ومنها وهو خطير أيضا ويحتاج إلى إجابة شافية: ما الحكم لو تعارض واجب العدة في البيت، عدة الوفاة، وبين واجب الحج، نقدم ماذا؟ هذه المسألة فيها تفصيل، وهي أن المرأة إذا استعدت للحج ولما تخرج بعد من بيتها ثم توفي زوجها، فلا جرم أن واجب العدة في البيت مقدم على واجب الحج، لأن العدة إن فاتت فإنها تفوت إلى غير بدل، وأما واجب الحج فإنه إن فات هذه السنة فسيفوت إلى بدل، وإذا تعارض أمران أحدهما يفوت إلى بدل والآخر يفوت إلى غير بدل، فإننا نقدم ماذا؟ الأمر الذي يفوت إلى غير بدل، هذا واضح. ولكن ما الحكم لو مات زوجها أثناء الحج؟ فهنا تعرض عندها واجبا: إكمال الحج وإتمامه طاعة لقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، وبين عودتها مباشرة إلى البيت لتعتد فيه، هنا تعارض واجب الحجة العدة وواجب الإكمال، ففي هذه الحالة نقدم واجب الإكمال لأنها قد شرعت فيه الآن، ولا يمكنها أن تتدارك العدة فتكمل واجب الحج ثم ترجع وتعتد ما بقي في بيتها. قاعدة: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وفي صحيح الإمام البخاري قال ابن عباس: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس فقال، فأنزل الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والزاد المأمور به في هذه الآية زادان: زاد حسي وزاد معنوي، وعلى ذلك فروع. الفرع الأول: استحب الفقهاء أن يكثر الحاج من أخذ النفقة معه، يعني استحبوا أن يحمل معه مالا كثيرا يكفيه ويكفي غيره، إما أن يطعم مسكينا أو يتصدق أو يغيث جائعا أو يعطي ملهوفا أو يعين محتاجا أو يسد خلة ذا خلة أو نحو ذلك من الأمور التي فيها التعاون على البر والتقوى. وقد كان كثير من السلف ربما أقام قافلة كاملة يحجج فيها الفقراء على نفقته الخاصة، كما كان يفعله عبد الله بن المبارك رحمه الله رحمة واسعة. فيستحب للإنسان ألا يبخل على نفسه في النفقة، بل يوسع على نفسه ويوسع على إخوانه. وإننا في هذا الزمان مع وجود البطاقات أنت تحمل مالك معك كله حيثما ذهبت، لأن هذه البطاقة تشتمل على ما في رصيدك كله، ففي كل دائرة من الدوائر مكينة قد وضعت، وفي كل بلدة من البلاد قد وضعت فيه مكينة تستطيع أن تستنفق منها من مالك ما شئت. ومن المسائل أيضا استحب الفقهاء أوجب الفقهاء جميعا تطيب نفقة الحج، فيستحب للإنسان إذا أراد أن يحج أن يتخير أطيب ماله مما لا فيه شبهة، فلا يحج بأموال الأسهم ولا يحج بأموال المداينات التي فيها شبهة عينة أو ربا شبهة، فيكون ماله من أطيب الذي سينفقه في الحج من أطيب المال، لأن هذا من أعظم العبادات، وكلما استنفق فيه المال الطيب كلما كان أجر الحج أعظم. ومن المسائل: فلا ينبغي للإنسان أن يحج بمال حرام. فإن قلت: وما الحكم لو حج الإنسان بمال حرام؟ فنقول: حجه صحيح ولكنه آثم على استعمال هذا المحرم. ومن الزاد أيضا الزاد المعنوي، وهو مشتمل على أمور. الأمر الأول: يستحب للحاج أن يتزود بزاد التوبة، لأن التوبة من أعظم الزاد. وكذلك ينبغي له أن يتزود بزاد التقوى ومراقبة الله عز وجل والخوف منه، واستشعار أن الله عز وجل معه حيثما كان. فلا ينبغي له أن يلهيه النظر إلى الناس أو كثرة المنكرات هناك عن الوقوع فيها، بل عليه أن يراقب الله عز وجل. ومن أعظم الزاد الصحبة الصالحة في الحج، فيستحب للإنسان أن يختار في هذه السفرة أطيب أصحابه على الإطلاق، أطيبهم دينا، أطيبهم علما، أطيبهم أمانة، لأنها سفرة عظيمة تحتاج فيها إلى أصحاب طيبين يعينونك إذا ذكرت ويذكرونك إذا نسيت، وتتعاون أنت وإياهم على البر والتقوى. وأما أصحاب السوء، أصحاب الغفلة والشهوات والدنيا، فتجنبهم في هذه السفرة، لأن أوقات هذه السفرة أوقات غالية ذهبية ثمينة لا ينبغي تضييعها في القيل والقال وكثرة السوالف وكثرة القصص والحكايات التي لا شأن للحج بها. فكل دقيقة تمر عليك في تلك المناسك ثمرة عظيمة جدا لا ينبغي تضييعها. ومن الزاد أيضا الاستخارة، وهي زاد معنوي، فيستحب للإنسان قبل خروجه للسفر أن يستخير. والاستخارة في الحج لا تكون في ذاته، لأن ما أمرك الله به فلا يستخار في ذاته، ما أمرك الله به فلا يستخار في ذاته، ولكن يستخار في الصحبة والطريق، يستخار في الصحبة والطريق. ومنها كذلك من الزاد زاد العلم، ينبغي للحاج أن يتزود من العلم الشرعي الذي يتعلق بمسائل هذه الفريضة حتى يعبد الله عز وجل على بصيرة، قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ومن الزاد كذلك كتابة وصيته، كتابة وصيته. وكتابة الوصية الأصل فيها الاستحباب، إلا إذا كان ثمة حقوق تضيع بعدم كتابتها فإن كتابتها تكون واجبة، لأن حفظ الحقوق واجب، والمتقرر عند العلماء أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن على الحاج أن يطبق هذه القاعدة، فيحمل الزاد الحسي ويحرص على تحصيل الزاد المعنوي حتى يكون حجه مبرورا. القاعدة التي بعدها: الأصل في مواقيت الحج الزمانية والمكانية التوقيف. الأصل في مواقيت الحج الزمانية والمكانية التوقيف. فأما المواقيت الزمانية فهي محددة في قول الله عز وجل في سورة البقرة: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقد ذكر العلماء أن هذه الأشهر هي شهر شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وأشهر الحج ينتهي وقتها بطلوع الفجر من يوم النحر. فإذا طلع الفجر من يوم النحر فقد انتهى وقت الإحرام بالحج. فمن فرض فيهن الحج أي أوجب على نفسه الحج بالدخول في النسك في هذه الأشهر فإن حجه صحيح وإحرامه صحيح. وأما من أحرم قبل حلول هذه الأشهر فكأنما كبر تكبيرة الإحرام للصلاة المفروضة قبل دخول وقتها. فإذا أحرم الإنسان قبل دخول أشهر الحج فإن إحرامه ينقلب إلى عمرة، لا يكون إحرام حج. وأما المواقيت المكانية فالأصل فيها التوقيف، بمعنى أنه لا يجوز للإنسان أن يتخير مكانا من الأرض يجعله ميقاتا يحرم الناس منه، لأن تحديد هذه الأماكن إنما هو تحديد توقيفي على الله. الله هو الذي خلق الأرض الكرة الأرضية واختار هذه المواضع التي أجاز للناس أو أوجب على الناس أن يحرموا منها. فإذا لا يجوز لنا أن نخترع مكانا آخر غير هذه المواقيت المحددة، غير هذه المواقيت المحددة. فإن قلت: وما هذه المواقيت المحددة؟ فأقول: هذه المواقيت المحددة قد بينها نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دونهن فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر أي أهل الشام، قال: والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق ذات عرق، ومهل أهل نجد قرن، ومهل أهل اليمن يلملم. هذه هي المواقيت التي يجب على من أراد الحج أو العمرة أن يحرم منها. وهنا جمل من المسائل لا بد من فهمها. المسألة الأولى: هل للعمرة ميقات زمني؟ الجواب: ليس للعمرة ميقات زمني، بل كل أيام العمرة وأيام السنة وأوقاتها ظروف صالحة للإحرام بالعمرة، للعمرة. فالمواقيت الزمانية إنما هي للحج فقط، وأما العمرة فلا ميقات لها زماني. فحيثما أحرمت بالعمرة في أي يوم من أيام السنة فإن إحرامك بها صحيح. مسألة: ما حكم الإحرام من الجو؟ الجواب: عندنا قاعدة طيبة تقول: الهواء له حكم القرار، الهواء له حكم القرار. وبناء على ذلك فهذا الميقات المكاني في الأرض يستمر حكمه إلى السماء الدنيا، كله من هنا من الأرض إلى السماء الدنيا على ما قبله كله يعتبر إحراما مكانيا. وبناء عليه فيجوز الإحرام إذا حاذت الطائرة الميقات. إذا حاذت الطائرة الميقات فيجوز للإنسان أن يحرم. مسألة: ما حكم الإحرام من السفينة؟ الجواب: يجوز الإحرام من السفينة عند محاذات الميقات بالمجاورة لا بالعلو، لأن محاذات الميقات قسمان: محاذات علوية ومحاذات جانبية. فالمحاذات الجانبية يجوز الإحرام منها، كما أن المحاذات العلوية يجوز الإحرام منها. ولذلك القول الصحيح عند كثير من أهل العلم أن من كان طريقه لا يمر على ميقات محدد فإنه يحرم إذا حاذى أحد هذه المواقيت، لأن المحاذات الجانبية منزلة منزلة المرور على هذه البقعة المكانية. فكما أننا جعلنا الهواء محاذات الميقات في الهواء لها حكم القرار، فكذلك محاذاته من الجوانب أيضا لها حكم المرور عليه. ولأن الشريعة مبنية على التخفيف والتيسير، ولأن الشريعة مبنية على التخفيف والتيسير. مسألة: ما حكم من تجاوزها بغير إحرام؟ الجواب: من تجاوزها بغير إحرام وهو مريد لأحد النسكين فلا يخلو من حالتين: إما أن يرجع إلى الميقات الذي تجاوزه ويحرم منه فهنا لا شيء عليه، وإما أن يحرم داخل المواقيت فحينئذ إحرامه صحيح، لأن القاعدة المتقررة عندنا أن صحة الإحرام لا تتعلق بمكان، أن صحة الإحرام لا تتعلق بمكانه. فحيثما عقدت الإحرام صح، سواء قبل المجيء إلى المواقيت، في المواقيت، بعد المواقيت، فصحة الإحرام لا تعلق لها بمكان الإحرام. ولكن عليك دم لتفويت الواجب، عليك دم لتفويت الواجب، وسوف يأتينا قاعدة تخص ذلك إن شاء الله. مسألة: وهل يجب الإحرام على كل من تجاوزها؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أن الإحرام واجب على من تجاوزها إن كان يريد نسكا، وأما إن كان يريد تجارة أو زيارة أو بيعا أو شراء فإنه لا يلزمه أن يحرم، في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل مكة وعلى رأسه المغفر، وأيضا في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء، فقيل له ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال: اقتلوه. وهذا هو الذي يدل عليه منطوق قول النبي، قول ابن عباس، قول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. هذا منطوقه، ويفهم منه أن من لم يرد الحج والعمرة فلا يلزمه الإحرام منها، والمتقرر عند الأصوليين أن مفهوم المخالفة حجة. مسألة: ما الحكم في رجل في طريقه ميقاتان، سيمر عليه ميقاتان أحدهما متقدم والآخر متأخر، فمن أي الميقاتين يحرم؟ أنتم معي بهذا؟ فمن أي الميقاتين يحرم؟ الجواب: هذا فيه خلاف بين أهل العلم، وبعد النظر والله أعلم ترجح لي ما يلي، وهي أن هذين الميقاتين، انتبهوا يا إخوان، هذين الميقاتين إما أن يمر عليهما من هو من أهل البلد أصلا، من هو من أهل البلد أصلا، وإما أن يكون الذي مر عليهما من غير أهل البلد ولكنه زائر للبلد. فإذا كان الذي يمر عليهما من أهل البلد الأصلي فيلزمه الإحرام من أولهما، يلزمه لزوما الإحرام من أولهما، ولا أعرف لذلك مثالا واقعيا، لأن أغلب هذه البلاد التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم إنما تمر على ميقات واحد، لكنها من باب القسمة الأصولية، من باب توضيح الأحكام. فإذا كان الذي سيمر على الميقاتين هو صاحب البلد الأصلي فحينئذ يجب عليه أن يحرم من أول ميقات يمر عليه. وأما إذا كان الذي سيمر على الميقاتين من ليس من أهل البلد الأصلي، وإنما يدخل في قوله ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فحينئذ هو بالخيار يحرم من أي الميقاتين شاء، هو بالخيار من يحرم من أي الميقاتين شاء، فالأول ميقاته معين والآخر ميقاته في هذه الحالة على التخيير، فإما أن يحرم من الميقات الأول وإما أن يحرم من الميقات الثاني، وكأن هذا هو القول الراجح وهو قول وسط بين الأقوال. مسألة: من أين يحرم من كان دون المواقيت من جهة مكة كأهل الجعرانة وأهل الشرائع وأهل جدة ومن دونهم؟ هؤلاء ليسوا من مكة ولا وليسوا خارج المواقيت. الجواب: هؤلاء ميقاتهم بيوتهم، يحرمون من مكانهم الذي هم فيه، يحرمون من أماكنهم التي هم فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك، أي دون المواقيت، فمهله من حيث أنشأ، يعني من حيث أقام، فإنه يهل من هذا المكان. مسألة: وأهل مكة من أين يهلون؟ الجواب: الإهلال بالنسك لأهل مكة ينقسم إلى قسمين، إما إهلال بحج وإما إهلال بعمرة. فأما الإهلال بالحج فيهل المكي من مكانه، من بيته الذي هو فيه، ولا يلزمه أن يذهب لا إلى مواقيت ولا إلى أدنى الحل كمساجد عائشة، مساجد التنعيم أو غيرها، وإنما يحرم من مكانه، وذلك لما في الصحيحين من حديث ابن عباس قال: حتى أهل مكة يهلون من مكة. هذا بالنسبة لإهلال المكي بالحج. وأما إهلاله بالعمرة ففيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، طويل جدا، قصدي جدا باعتبار الاستدلال، ويجمع أقوالهم قولان. القول الأول أن المكي يهل بالعمرة من بيته أيضا، ولا يلزمه أن يخرج إلى أدنى الحل، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أهل مكة يهلون من مكة. خلاص، يهلون من مكة يعني بالحج والعمرة، لأن قال: ممن أراد الحج أو العمرة. أنتم معي أخوان ولا لا؟ طيب، ولكن هذا القول أباه كثير من المحققين، قالوا: لا، المكي في إحرامه بالعمرة خاصة يجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحل ويحرم. قلنا: قالوا: ما دليلكم؟ قالوا: دليلنا حديث عائشة رضي الله عنها، فإنها لما انتهت من الحج أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن أن يصطحبها ويعمرها من التنعيم، وهي من مكة، وهي في مكة، فلو أن المكي يحرم من مكانه لما تكلف النبي صلى الله عليه وسلم حبس الحجاج، وهم أكثر من 100,000 حاج بعد هذا التعب الطويل ينتظرون عائشة حتى تذهب إلى هذا المكان البعيد فتحرم، ثم تأتي وتطوف وتسعى وتقصر وترجع لهم. فلما أمرها بذلك دل على أن الإحرام مطلقا بالعمرة للمكي ولغيره، للمكي عفوا، ولمن جاء إلى مكة إحرامهم من التنعيم. ولكن هذا القول في الحقيقة، وإن قال به كثير من أهل العلم وعليه الفتية عندنا، إلا أن القول الأقرب إن شاء الله أن المكي يختلف في إحرامه بالعمرة عن الآفاقي الذي جاء إلى مكة، أن المكي يختلف في إحرامه عن الآفاقي الذي جاء إلى مكة. فالمكي أصلا وإقامة، المكي أصلا وإقامة، هذا إحرامه من بيته، حتى نعمل بعموم حديث ابن عباس: حتى أهل مكة يهلون من مكة. وأما الآفاقي الذي أصله آفاقي أصلا ثم جاء إلى مكة لنسك وأراد أن يعتمر، فحينئذ هذا آفاقي لا يأخذ حكم أهل مكة، وإنما يخرج إلى التنعيم، وعليه يحمل حديث عائشة رضي الله عنها، فعائشة لم يجز لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم من مكة، لأن الإحرام من مكة من خصائص أهل مكة، فهي من جملة ما اختص به أهل بيت الله الحرام، والمكي له خصائص غير الباقين، منها مثلا عدم وجوب الهدي عليه ولا لا، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، ومنها عدم طواف الوداع عليه، ومنها أن الطواف خير له من العمرة المكية، ومنها أن الطواف أفضل له من ومنها أن الصلاة أفضل النافلة أفضل من الطواف النافلة في حقه. فإذا المكي يختص بعدة خصائص لا يختص بها الآفاقي، فمن جملة ما اختص بها المكي أنه يجوز له أن يحرم من بيته مطلقا حجا أو عمرة. وأما الآفاقي فإنه بالحج يحرم من الميقات، وأما إذا دخل وأراد أن يعتمر بعد الحج فإنه يحرم من أدنى الحل. وهذا القول هو الذي يجعلنا نعمل بحديث ابن عباس على حاله ونعمل بحديث عائشة على حالها، ولا يمكن أن نكون قد أخللنا بشيء من مما يجب العمل به. متى يكون هذا القول غير صحيح؟ يكون هذا القول غير صحيح إن ثبت عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من أهل مكة الأصليين، من أهل مكة الأصليين، أن يخرجوا إلى الحل. وأما أمره لعائشة أن تخرج إلى الحل فلا دليل في ذلك، لأن عائشة ليست من أهل مكة وإنما جاءت للنسك. هذا القول لو تأملتموه وجدتموه يتفق مع الأدلة اتفاقا كاملا، وهو أقرب من القول الأول الذي يقضي أن حديث عائشة مخصص للعمرة في حديث ابن عباس. فإذا كان العمل بالدليل على عمومهما فخير من تخصيص أحدهما بالآخر. مسألة: ما الحكم في رجل نام في الطائرة وتجاوز الميقات ولم يحرم؟ الجواب: يعامل معاملة من تجاوز الميقات، فإنه إن رجع إلى ميقاته ثم أحرم فإنه لا شيء عليه، وإن أحرم دون المواقيت فإن عليه دم في أصح قولي أهل العلم. وأما تجاوزه نسيانا أو نوما فإن النسيان والنوم والجهل لا تسقط المأمورات، أنتم معي ولا لا؟ المأمورات لا تسقط ولا تبرأ الذمة إلا بفعلها، فالذي تركه وتجاوزه هذا شيء مأمور بإيجاده، وهو الإحرام من الميقات أو من محاذاته جوا أو برا، فهو غفل أو جهل أو نسي أو نام عن نام عن ماذا؟ نام عن مأمور، فهو يحرم منه إن تمكن، وإلا فيحرم من مكانه ولكن عليه دم. فإن قلت إذن ما الفرق بين المعذور من تجاوزه معذورا وأحرم ومن تجاوزه متعمدا وأحرم؟ فنقول لا بينهما فرق، فإن من تجاوز وهو عامد فإحرامه صحيح لكن مع إيش؟ مع الإثم. وأما من تجاوزه جاهلا أو ناسيا أو نائما فإحرامه صحيح لكن مع الإثم، لكن الرجلين يتفقان في أن كل واحد منهما يجب عليه دم لتفويت المأمور، لأن الشرط الذي فات شرط مأمور بإيجاده. والقاعدة المتقررة تقول: الشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان. ما رأيكم في رجل صلى وقد نسي وضوءه، ناسي وضوءه؟ الجواب: صلاته باطلة، لأن الشرط الذي فاته شرط مأمور بإيجاده. طيب هل هو آثم في هذه الصلاة؟ الجواب لا، لأنه صلى حال كونه جاهلا حقيقة حدثه. فإذا رفع المؤاخذة شيء ورفع أثر ارتكاب المنهي شيء، فالأثر ثابت ولكن المؤاخذة ولكن المؤاخذة بوجوب الهدي ثابتة عليه في أصح القولين. مسألة: ما الحكم في الإحرام قبل المواقيت؟ ما الحكم في الإحرام قبل المواقيت؟ الجواب: الإحرام قبل المواقيت صحيح لكنه مكروه لأنه مخالف للسنة. الإحرام قبل المواقيت صحيح ولكنه مكروه لأنه خالف السنة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم من تحديد هذه المواقيت المكانية قولا وعملا. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما أحرم لما جاء إلى هذه المواقيت، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ما الحكم في من ليس في طريقه ميقات؟ الجواب: يحرم عند محاذاة أحد هذه المواقيت. الجواب: يحرم عند محاذاة أحد هذه المواقيت. طيب، ومن قواعد كتاب الحج أيضا: يشرع كمال التنظيف بالاغتسال عند كل اجتماع مشروع. يشرع كمال التنظيف بالاغتسال عند كل اجتماع مشروع. وهذه القاعدة وإن خرجت مخرج العموم إلا أن هذا الاستحباب والشرعية لا بد أن يكون لها ما يسندها من الأدلة الصحيحة الصريحة. وهنا مسائل. المسألة الأولى: ما حكم الغسل للإحرام؟ أنا ترى ما شيبكم في القواعد على صفة الحج، واضح؟ طيب، ما حكم الغسل للإحرام؟ الجواب: سنة، في قول عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى. فقد ثبت في حديث زيد أن عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، أي لإحرامه. والقول الحق عند العلماء أن وجود الحيض والنفاس لا يمنع استحباب الاغتسال. القول الصحيح عند العلماء أن وجود الحيض والنفاس لا يمنع من استحباب الاغتسال، فيستحب للمرأة أن تغتسل حتى ولو كان عليها حيض أو نفاس. فأما الحيض فلما في الصحيحين من حديث عائشة قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي وأنا أبكي، فقال: ما لك، أنا فستي؟ قلت: نعم. قال: انقضي رأسك وامتشطي ثم اغتسلي، وهي كانت حائضا. وأما النفاس فلما روى مسلم في صحيحه من حديث جابر في سياق قصة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلما جئنا مسجد ذا الحليفة ولدت أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر رضي الله عنهما، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ فقال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا الاغتسال لا يمنعه وجود الحيض والنفاس. مسألة: ومن الأغسال المستحبة في الحج الاغتسال لدخول مكة، لا سيما إذا كان الإنسان سيمشي على قدميه من الميقات إلى مكة، فإنه سيصيبه الحر والعرق ويحتاج قبل دخوله للطواف والسعي أن يغتسل. فالاغتسال لدخول مكة سنة، قل من يعمل بها هذه الأزمنة. ففي صحيح الإمام البخاري من حديث نافع عن ابن عمر أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارا، ويقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. ومن الأغسال المستحبة في الحج الاغتسال للوقوف بعرفة، وهذا لا نعلم له سنة مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يدل عليها حديث زاذان عن علي بن أبي طالب أنه جعل من جملة مستحبات الغسل الاغتسال لدخول عرفة وللوقوف بها، وهذه سنة متبعة، لأن علي بن أبي طالب من جملة الخلفاء الراشدين ولم يعارض شيئا من المرفوع. فإن قلت: وما حكم الاغتسال لرمي الجمرات؟ فأقول: فيه خلاف، والأصح عدم مشروعيته لعدم الدليل. فإن قلت: وما حكم الاغتسال للوقوف للمبيت بمزدلفة؟ فأقول: فيه خلاف بين أهل العلم، والقول عدم مشروعيته لعدم الدليل. فإن قلت: وما حكم الاغتسال للمبيت بمنى؟ فأقول: فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح عدم مشروعيته لعدم الدليل. لكن لو أراد الإنسان أن يغتسل من باب العادة فلا حرج عليه، لكن أن يعتقد مشروعية الاغتسال ويتعبد لله بالاغتسال في هذا الوقت المخصوص وفي هذا المكان المخصوص، هذا هو الذي ننفيه. ما هو بقصدنا أن الواحد يقعد تافع وسخ، لا، وإنما يتسبح، ولكن لا يعتقد أنه يفعل الآن سنة معينة. طيب، وما حكم إزالة السعور عند الإحرام؟ فأقول: ليس بسنة بعينها، ولكن إذا احتاج الإنسان لها فلا حرج عليه أن يزيل شعر إبطيه وشعر عانته ويقلم أظفاره، هذا كله مما يعني يجوز فعله، لا سيما مع الحاجة إليه، لأن الإنسان إذا دخل في الإحرام فإنه سيحرم عليه بعض المباحات له بالأصالة، فربما يحتاج بعد عقد الإحرام إلى تقليم أظفار أو إزالة شعر فلا يستطيع. ولأن وجود هذه الشعور وكثرتها موجب لكثرة الروائح التي تؤذي الإنسان وتجمع عليه البكتيريا وتوجب له بعض الأمراض، فلو أبعدها حال وقت الإحرام إذا كان محتاجا لها فهذا شيء طيب ولا شيء عليه. ومن قواعد كتاب الحج أيضا: كل من نوى الدخول في النسك فقد انعقد إحرامه. كل من نوى الدخول في النسك فقد انعقد إحرامه. وهذه القاعدة تبين لك حقيقة الإحرام، فإن حقيقة الإحرام ليست مجرد لبس الثياب الإزار والرداء، لا، وإنما هي نية قلبية وجزم وعزم قلبي على الدخول في النسك، وهذا أمر يعرفه الجميع. فنحن لما قمنا إلى وجبة الطعام كلنا إنما الذي جعلنا نقوم هي الهمة والعزيمة الماضية، فإذا نحن نوينا وعملنا، فكذلك النية والهمة والقصد المقطوع به هذه هي حقيقة نية الدخول في النسك. وهنا مسائل: مسألة من أين يكون عقد الإحرام؟ الجواب: يكون من نفس الميقات، لا قبله ولا بعده، لأن الإحرام قبله مكروه وبعده محرم، فإذا يكون من نفس الميقات. مسألة: ما معنى قول الفقهاء وبعض الصحابة يحرم بهما من دويرة أهله؟ يحرم بهما من دويرة أهله، يعني أن إتمام الحج والعمرة الإحرام بهما من دويرة أهله. كيف يحرم بهما الإنسان من دار أهله ونحن نقول الإحرام قبل الميقات مكروه؟ فنقول: اعلم وفقك الله أن نية النسك قسمان، نية عامة ونية خاصة. أما النية العامة فهي النية التي تجعلك تأتي من بيتك إلى الميقات، هذه نية عامة لا تجزئ عن دخول النية النسك، عن دخولك في نية النسك. فإذا يقصدون بها أنك تخرج من بيتك لا تقصد تجارة ولا تقصد بيعا ولا تقصد شراء ولا تقصد زيارة أحد أقارب ولا صلة أرحام، وإنما الذي يخرجك هو إرادة الحج والعمرة. إذن أنت أحرمت بهما من دويرة أهلك، بمعنى أنك قصدتهما ونويتهما من دويرة أهلك، لم تحرم بهما تقول اللهم لبيك عمرة أو لبيك حجا وأنت من دويرة أهلك، هذا مكروه، ولكنك عزمت وقصدت أن تذهب إلى مكة لأداء هذا النسك، هذه يسمونها النية العامة. وأما النية الخاصة فهي النية التي يصاحبها اللفظ والإهلال، وهذه لا تكون إلا عند إيش؟ الميقات. وبناء على ذلك، لو أن الإنسان خرج بنية صادقة وعزيمة ماضية على العمرة ولكنه تجاوز الميقات ولم يحرم، فهل نيته الأولى تكفيه عن نيته الثانية؟ أجيبوا يا أخوان، الجواب لا، بل عليه دم، لأن النية العامة لا تجزئ عن النية الخاصة. فالذي نقول فالنية التي نوجبها من الميقات هي نية الإحرام الخاصة، وهي نية الدخول والابتداء في النسك. وأما النية العامة فهذه يخرج بها الإنسان من دويرة أهله ولا حرج عليه. مسألة: هل مجرد لبس الثياب يعتبر إحراما؟ الجواب لا، بل لو نويت الآن يا شيخ خالد وقلت اللهم لبيك عمرة بنية لا دخلت في النسك وعليك ثياب هذه، فإذا ثياب الإحرام لا أثر لها في انعقاد الإحرام من عدمه، فالإحرام هو النية. فمتى ما جزمت وتلفظت بالإهلال فقد دخلت في النسك، سواء عليك ثياب الإحرام أو عليك ثيابك العادية. لكن إذا كان عليك ثيابك العادية فيجب عليك مباشرة أن تخلعها، لأن لبس المخيط من محظورات الإحرام. مسألة: ما الحكم لو أن الإنسان أراد أن ينطق بنسك فأخطأ لسانه وتلفظ بغيره؟ الجواب: إذا اختلف القلب واللسان فالمعتمد ما في القلب، لأن هذا تعامل فيما بينك وبين إيش؟ الله. لو كان تعامل فيما بينك وبين المخلوقين لما كان لنا شأن بقلبك، وإنما لنا شأن بلسانك، لأن المعاملة بين المخلوقين على الظاهر، وأما المعاملة بين الخالق والمخلوق فهي على الباطن والسريرة. فإذا نويت قرانا وقلت اللهم لبيك تمتعا فأنت قارن، وإذا كنت تنوي تمتعا وقلت اللهم لبيك قرانا فأنت متمتع. فإذا اختلف القلب واللسان فالعبرة على ما في القلب. مسألة: لقد أنكر العلماء التلفظ بالنية وجعلوه بدعة، أليس كذلك؟ فهل قول الإنسان اللهم لبيك عمرة أو لبيك حجا وعمرة أو لبيك حجا هل يعتبر من التلفظ بالنية؟ الجواب لا، وإنما يعتبر من الإهلال بالنسك للإشعار بالدخول فيه. شوفوا يا أخوان، الإنسان إذا نوى الصلاة هل يدخل فيها بمجرد النية ولا ما يدخل إلا إذا كبر؟ فهل التكبير تلفظ بالنية؟ الجواب لا، وإنما هو ذكر خاص يشرع عند هذا الموضع، يشرع في هذا الموضع. فهو لم يقل اللهم إني نويت أن أعتمر، لا، هو قال اللهم لبيك عمرة، فهو نوى بقلبه، ولكن النية القلبية لا تكفي عن الإهلال، فلا بد من الإهلال كتكبيرة الإحرام، لا بد فيها للدخول في حكم الصلاة ولا يكفي النية. فإذا اللهم لبيك عمرة، اللهم لبيك حجا وعمرة، ليس تلفظا بالنية، وإنما هو ذكر يشرع قوله في هذا الموضع المخصوص، مثل بسم الله اللهم هذا منك ولك، هل هذا تلفظ بالنية عند الذبح؟ الجواب لا، وإنما هو ذكر مشروع عند هذا الفعل بخصوصه. فإذا يطلب منك عند هذا الفعل أمران، واجب باطني وواجب ظاهري. الواجب الباطني ما هو؟ النية، نية الإحرام. والواجب الظاهري التلفظ بالنسك، مو بالنية، التلفظ بنوع النسك كتكبيرة الإحرام مع الصلاة. مسألة: لماذا سمي الدخول في النسك إحراما؟ لماذا سمي الدخول في النسك إحراما؟ الجواب: لأن الداخل فيه يحرم على نفسه شرعا، يحرم عليه شرعا بعض ما كان حلالا له مما سيأتينا من محظورات الإحرام إن شاء الله. مسألة: هل هناك للإحرام صلاة تخصه؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح هو ما اختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله، أنه ليس للإحرام، وين بتروح؟ بتجي على طول؟ يلا. أنه ليس للإحرام صلاة تخصه، وإنما المستحب للمحرم إذا وافق وقت فريضة أو وقت نافلة مشروعة أن يحرم عقيبها، كما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم عقيب صلاة الظهر، فإنه قد أتاه جبريل وقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجه، صل يعني صلاة الظهر، فإن إحرام النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الأحاديث صحيح أنه كان بعد صلاة الظهر. مسألة: هل يصح الإحرام المطلق؟ هل يصح الإحرام المطلق كقوله اللهم إني نويت نسكا ولا يحدد؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح صحته، ولكن يجب أن يصرفه قبل البدء في الطواف. القول الصحيح صحته، ولكن يجب عليه أن يقيده قبل البدء في ماذا؟ في الطواف، يعني قبل ما يطوف يعرف وش عليه، يعرف وش عليه، هو مفرد ولا قارن ولا متمتع. مسألة: هل يصح أن يحرم الإنسان بقول اللهم إني أحرمت كما أحرم فلان وهو لا يدري عن فلان ماذا أحرم؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح جوازه، ويلزمه من النسك ما يلزم فلانا هذا حتى وإن كان لا يدري عنه. والدليل على ذلك ما في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: ثم قدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا علي بما أهللت؟ قال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما يدري. قال: إني سقت الهدي فلا تحل، يعني إنني قارن، فأجازه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. لكن انتبه، لو أنه كان يغلب على ظنه أن فلانا أحرم مفردا وقال أحرمت بما أحرم به فلان، ثم تبين له بأخرة أن فلانا كان قارنا، فنقول: يجب عليك أن تحرم قارنا، خلاص، يجب، لأن غلبة الظن السابقة غلبة ظن خاطئة، ولا عبرة بالظن البين خطأه. مسألة: هل يصح رفض الإحرام بلا سبب شرعي؟ الجواب: خذوها قاعدة، من دخل في الإحرام على الوجه الشرعي فلا يجوز له الخروج منه مطلقا إلا على الوجه الشرعي، حتى وإن رفضه، حتى وإن خلع الملابس، حتى وإن رجع إلى بلده، حتى وإن تزوجت المرأة وهي لا يزال عليها شيء من الحج. العلماء يبطلون نكاحها ويجعلون أولادها ينسبون لها لأنه نكاح شبهة، ويلزمونها بالتجديد، تجديد العقد، ولا لا؟ لأنها لا تزال محرمة. إذ الإحرام من دخل فيه فلا يخرج منه إلا بالوجه الشرعي، ولا يخرج منه إلا بتحلل على الوجه الشرعي، إما تحلل المحصر أو تحلل الممنوع من إكمال نسكه، أو تحلل التحلل بالحلق أو التقصير. قاعدة من قواعد الحج: كل من خاف مانعا أرجوكم أن تتحملوا، تحملوا يا إخوان، إنما هو يوم في السنة، يوم في السنة تتعبون فيه من العصر إلى العشاء، ولكن إن شاء الله سوف تأخذون فيه خيرا كثيرا. فتحملوا، اللي يجيه النوم في مكان أرجو أن ينتقل إلى مكان آخر، وأنا أجزم له سيجلس إلى آخر الحلقة لا يأتيه النوم جزما، أن من نام في مكان يغير بس في مكان ثاني، وإن شاء الله لن يرجع له النوم إلى آخر الدرس بإذن الله عز وجل. بيتيجي كله، بيجي كله. تونا حين ما برحنا في تونا في تونا عند الميقات، حين تونا عند الميقات. قاعدة: كل من خاف مانعا من إتمام النسك فله الاشتراط. كل من خاف مانعا من إتمام النسك فله الاشتراط. وفي هذه القاعدة مسائل: مسألة، ما معنى الاشتراط وما لفظه؟ الجواب: معناه أن يشترط العبد على ربه أنه إن أعاقه عائق عن إتمام نسكه أنه يتحلل مجانا. وأما لفظه فقد ثبت في الصحيح فأن يقول: اللهم لبيك كذا وكذا، وإن حبسني حابس فمحلي، ها بكسر الحاء، فمحلي أي وقت إحلالي وحيث حبستني. وكيف فما تلفظ به أجزاء إن تحقق مقصوده، وكيف ما تلفظ به أجزاء إن تحقق مقصوده في الأصح. مسألة: وما دليله؟ الجواب: دليله ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج ولا أجدني إلا شاكية، يعني مريضة. قال: حجي واشترطي فإن لك على ربك ما اشترطت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. مسألة: وهل الاشتراط يحق للجميع أم لأصحاب الأعذار؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله على ثلاثة أقوال، منهم من فتح باب الاشتراط لأهل الأعذار ولغيرهم، ومنهم من ناقض هذا القول فأغلق باب الاشتراط مطلقا على أهل الأعذار وغيرهم ولم يعمل بحديث ضباعة، ومنهم من توسط وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقوله هو القول الحق في هذه المسألة، وهي أن الاشتراط يخص به أهل الأعذار فقط. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حج معه الجمع الكثير والكم الغفير، ومع ذلك لم يأمر ولم يسر ولم يخبر أحدا بمشروعية الاشتراط، إنما أخبر ضباعة بنت الزبير ابنة عمه فقط. طيب، وأخبرها لعلة ولا لغير علة؟ أجيب: لعلة. فإذا الاشتراط حكم مقرون بعلة، وهي الضعف والعجز والخوف من إتمام النسك، والحكم المقرون بعلة يدور معها وجودا وعدما. وبناء عليه فلو أن الصحيح اشترط وهو لا يخاف مانعا ثم عرض له مانع فإنه يتحلل تحلل المحصر، لا يتحلل تحلل من اشترط، لأن اشتراطه الأول غير معتبر شرعا لأنه لم يخف مانعا وقتئذ، وقت الاشتراط لم يخف مانعا. مسألة: أرد بعض أهل العلم حديث ضباعة هذا بحجة واهية، قالوا: إن هذا الحكم وهو جواز الاشتراط في الإحرام إنما هو مخصوص بمن؟ بضباعة رضي الله عنه، فهو حكم خاص بها فلا يدخل غيرها معه. وهل نحن نقبل هذه الحجة؟ الجواب: لا، لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل في التشريع التعميم، والمتقرر عند العلماء أن الخصائص الأصل فيها التوقيف إلا بدليل، والمتقرر عند العلماء أن كل حكم ثبت في حق واحد من الأمة فإنه يثبت في حق الأمة تبعا إلا بدليل الاختصاص، وليس هناك دليل يخص ضباعة بنت الزبير. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعطاها الحكم لا لأنها ضباعة وإنما لأنها مريضة، والمرض علة تأتيها وتأتي غيرها، فالحكم وإن ورد على سبب خاص إلا أن العبرة بعموم العلة لا بخصوص اللفظ، بعموم العلة لا بخصوص اللفظ. كما حرم الله عز وجل البيع وقت نداء الجمعة الثاني طيب والبيع وقت نداء العصر والبيع وقت نداء المغرب والعشاء حرام أيضا بهذا الدليل، مع أنه دليل يحرم البيع وقت الجمعة، لكن العلة ألا يتشاغل عن حضور الصلاة الواجبة، فإذا كل صلاة واجبة تدخل مع الجمعة لأن العلة عامة. فإذا كل مريض يدخل مع ضباعة بنت الزبير في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهذا القول الصحيح الذي تقتضيه هذه القاعدة هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. مسألة: هل الخوف من رد الشرطة في نقاط التفتيش يعتبر خوفا يجعل للإنسان أن يشترط؟ الجواب: أما إذا كان في حج الفريضة فنعم، لأننا أجزنا له أن يحج، فحينئذ لا بد أن نجعل له احتياطات تمنع ترتب شيء من الآثار عليه، فنجيز له أن يشترط، لأن الشرط في هذا الزمان يقطعون طريق الإنسان عن مواصلة الحج إذا لم يكن معه تصريح. ونحن أجزنا الحج بلا تصريح لمن؟ لصاحب الفريضة فقط، إذا كان قادرا بماله ولا يستطيع كلفة حملات الحج الهائلة التي يأكلون فيها أموال الناس. وأما من كان حجه تطوعا أحسنت، حتى ولو اشترط فإن اشتراطه لا ينفع. لماذا؟ لأننا نمنعه أصلا من حج النفل، لأن طاعة ولي الأمر واجبة وحجه نافلة، وإذا تعارض الواجب والنفل فلا يجوز له أن يقدم النفل على الواجب. وأما من كان حجه فريضة فحجه واجب وطاعة ولي الأمر واجب، والواجب لا يترك إلا لواجب، فتركنا هذا لأداء هذا. مسألة: ما الحكم في من نوى الاشتراط ولم يتلفظ به وإنما نواه بقلبه فقط؟ أبو خالد، ما الحكم لو نوى الإنسان الاشتراط ولم يتلفظ به وإنما نواه بقلبه فقط؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الحق أن حكم الاشتراط لا يترتب إلا بالتلفظ به ولو سرا، أما مجرد العزيمة القلبية فإنه لا ينعقد بها حكم الاشتراط، بل لا بد من التلفظ به، يقول اللهم وإن حبسني حابس كذا بالتلفظ، وأما مجرد العزيمة عليه فإنها لا تعتبر كافية بذلك. مسألة خفيفة: ما الحكم لو نسي الاشتراط وذكره بعد الإحرام؟ فهمت السؤال؟ نسي الاشتراط وذكره بعد الإحرام. الجواب: إن كان الوقت يسيرا عرفا، إن كان الفاصل يسيرا عرفا، فإن المتقرر في الشريعة أن اليسير لا حكم له، اليسير لا حكم له، الفاصل الزمني اليسير لا حكم له، كدقيقة أو دقيقتين أو ثلاث أو خمس إلى خمس دقائق، يعني لا حكم لها، لأن اليسير والطويل يعرف بالعرف من عدمه. وأما إذا كان الفصل طويلا عرفا، طويلا عرفا، فيكون هذا سنة قد فات محلها، أقصد لصاحب الأعذار، سنة قد فات محلها فيتحمل ما تحمله من غير اشتراط. ومن قواعد كتاب الحج أيضا: الحاج مخير في الإحرام بالإجماع بأحد الأنساك الثلاثة، الحاج مخير في الإحرام بأحد الأنساك بالإجماع بأحد الأنساك الثلاثة، فقد أجمع علماء الإسلام فيما نعلم على أن الأنساك ثلاثة: تمتع وإفراد وقران. وأجمع العلماء على أن من أهل بواحد منهما فإنه أهل بالنسك الصحيح، وأما الإهلال بواحد منهما فإنه يرجع إلى اختيار الإنسان في نفسه. وهنا مسائل: الأولى: ما الأدلة على هذا التخيير؟ الجواب: الأدلة على هذا التخيير كثيرة، أذكر لكم منها حديثا واحدا فقط، وهو ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة أي متمتع، ومنا من أهل بحج وعمرة أي قارن، ومنا من أهل بالحج، ومنا من أهل بالحج. الحديث، فإذا الأمر في ذلك على التخير. وفي الحديث الآخر: من أراد أن يهل بعمرة فليهلل، ومن أراد أن يهل بحج وعمرة فليهلل، إلى آخر الحديث، فالأمر على ذلك واسع. مسألة: ما الحكم لو أهل بنسك وأراد تغييره؟ ما الحكم لو أهل بنسك وأراد تغييره؟ أقول إن الأنساك ثلاثة: إفراد وقران وتمتع. فإذا أهل الإنسان بنسك فالأصل أنه لا يجوز له تغييره إلا إذا طاف وسعى، فيجوز له التغيير من الأدنى إلى الأعلى لا من الأعلى إلى الأدنى. ما فهمت هذه؟ يعني عند الإحرام لا يغير شيء، يمشي مثل قال رجل اللهم لبيك مفردا، ثم جاء وطاف وسعى وأراد أن يغير، فحينئذ له أن يغير إلى نسك التمتع وإلى نسك القران. كيف؟ ما هو بلازم شرط بيجي، ما هو بلازم شرط سوق الهدي، بالنية ينوي أنه صار قارنا. وإذا كان قارنا ثم أراد أن يخلع أن يفسخ إحرام القران إلى تمتع فله ذلك. فالانتقال من الأدنى إلى الأعلى لا بأس به، لكن من كان متمتعا فأراد أن يعيد القران لا حق له، أو من كان قارنا وأراد أن يرجع إلى الإفراد فإنه لا حق له. بل الأفضل انتبهوا، بل الأفضل عند أهل العلم أن من قرن ولم يسق الهدي فالأكمل له أن يفسخ إلى التمتع، لأن من حج قارنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسوق الهدي قال من لم يسق الهدي فليحلل وليجعلها عمرة، فليحلل وليجعلها عمرة. قاعدة، قاعدة في أفضل الأنساك. تقول القاعدة: الإفراد أفضل لمن أفرد العمرة في أشهر الحج بسفرة. قاعدة طويلة شوي. الإفراد أفضل لمن أفرد باردة. أحسنت. الإفراد أفضل لمن أفرد الحج عفوا لمن أفرد العمرة بسفرة خاصة. طيب، والقران أفضل لمن ساق الهدي. فإن لم يكونا فالتمتع أكمل، فالتمتع أفضل. إيش معنى فإن لم يكونا؟ يعني لم يفرد العمرة في أشهر الحج بسفرة ولم يسق الهدي فالتمتع أفضل. وهذا القول هو اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، وهو القول الصحيح إن شاء الله في هذه المسألة، وهو القول الذي يجمع لك بين الأدلة كلها. فمتى يكون الإفراد أفضل؟ إذا كنت في أشهر الحج من شوال إلى يوم عرفة، قبل فجر يوم عرفة، إذا كنت أفردت العمرة بسفرة خاصة فالإفراد أفضل لك، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة أن الإفراد أفضل في هذه الصورة المخصوصة. فنحن نحن الآن من اعتمر منكم في أشهر الحج شوال هذا، من اعتمر فإنه إذا أراد أن يحج من نفس السنة فالأفضل له باتفاق الأئمة الأربعة أن يحج مفردا. فإن لم يكن اعتمر في أشهر الحج فإن كان ساق الهدي معه من بلده فالأفضل له أن يحج قارنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حج قارنا لأنه ساق الهدي وامتنع من التحلل بسبب سوقه للهدي. طيب، فإن لم يكن لا هذا ولا هذا فالأفضل له أن يتمتع. فإذا الإطلاق بأن الإفراد أفضل كما هو بعض المذاهب فيه نظر، والإطلاق بأن القران أفضل كما في بعض المذاهب فيه نظر، لأن في أدلة أخرى تخالفه، والإطلاق بأن التمتع مطلقا أفضل كما هو مذهب الحنابلة وغيره فيه نظر. لكن هذا القول وهو أن الفضل مقيد ليس فضلا مطلقا وإنما مقيد بشروط معينة، هذا هو القول، هو الذي تتآلف به الأدلة ويلتم شملها وتجتمع أطرافها. فهذا القول هو القول الصحيح الذي اختاره أبو العباس وهو الذي دلت عليه الأدلة. مسألة: ما نوع حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال على قدر المناسك، فهمتم هذه؟ والقول الصحيح هو ما اختاره شيخ الإسلام أحمد بن حنبل وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو مأثور عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. قال الإمام أحمد: إنما حج النبي صلى الله عليه وسلم قارنا لا أشك فيه. لكن بقينا في مشكلة، وهي أن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الحج ثلاثة أقسام: من الصحابة من قال إنه حج مفردا ينقلها عنه، ومن الصحابة من قال إنه حج قارنا، ومن الصحابة من قال إنه حج متمتعا. فممن قال بالإفراد عائشة، قالت: وأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج. وممن قال بالقران عمر، قال: أتاني آت من ربي فقال: صلي في هذه الوادي الأفيح وقل عمرة في حجة، يعني قران. وممن قال بالتمتع ابن عمر، في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، بدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وإنما حج حجة واحدة. فكيف هذا؟ هذا مشكلة كبيرة، ولكن ابن تيمية رحمه الله جمع بينها بجمع عجيب، وهو أنه قال إن الذين قالوا أقال النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، إذا نسقط واحدا من هذه الأقوال، وهو أن من قالوا إنه حج قارنا لا مشكلة لنا معه، بقينا في من قال إنه حج مفردا ومتمتعا. كيف نفعل معهم؟ قال: من قال إنه حج متمتعا لا يقصد به التمتع الخاص الذي يكون فيه تحلل بين العمرة والحج، فإن العلماء بالإجماع يثبتون أنه لم يتحلل بعد عمرته، وإنما ثبت على إحرامه إلى يوم النحر، والأحاديث في ذلك متواترة، ولم يحل النبي صلى لم يتحلل النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان المقصود بقوله تمتع التمتع الخاص، فإن من خصائص التمتع الخاص التحلل الكامل بين العمرة والسعي. إذا ما التمتع الذي يقصده ابن عمر؟ هو التمتع العام، وإذا كنا نقصد به التمتع العام فلا إشكال مع القران، لأن القران داخل في إيش؟ في مسمى التمتع العام. فإذا التمتع قسمان: تمتع عام ويدخل فيه القران، وتمتع خاص. فإذا القران تمتع، ولذلك نحن نستدل على وجوب الهدي، نستدل على وجوب الهدي على القارن بقول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. لماذا نستدل بها مع أنها في التمتع؟ قالوا: لأن المقصود بالآية التمتع العام. فإن قلت: وما وجه إدخال القارن في المتمتع؟ نقول: لأن القارن تمتع بأمرين، هو متمتع بأمرين. الأمر الأول: تمتع بإسقاط أعمال خاصة للعمرة، لأن طوافه لحجه وعمرته، وسعيه لحجه وعمرته، ولا لا؟ وتقصيره لحجه وعمرته، فهو لا يفرد العمرة بأعمال خاصة، فإذا تمتع بإسقاط أعمال أحد النسكين، هذا تمتع. والثاني أنه تمتع بإسقاط سفرة خاصة للعمرة الواجبة عليه، لأن عمرته سقطت أعمالها وسقطت سفرتها، فإذا تمتع بسقوط أعمالها الخاصة وسفرتها الخاصة، فإذا هو متمتع. طيب، والمتمتع تمتعا خاصا كيف صار متمتع؟ أعماله موجودة، عمرته موجودة، وسفرته. قالوا: شوف، أول شيء تمتع بالتحلل الكامل بين الحج والعمرة، بين العمرة والحج، له أن يجامع، له جميع محظورات الإحرام، بينما هذا القارن والمفرد على إحرامهما يلزمانه إلى يوم النحر، فإذا هذا تمتع. فالتمتع العام يدخل فيه القران. فإذا قول ابن عمر تمتع رسول الله لا يقصد به التمتع الخاص، وإنما يقصد به تمتع، في تعارض؟ ما في تعارض، لكن بقينا في مشكلة أفرد. قال ابن تيمية: ما في مشكلة أبدا 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 يا أبو العباس، ما في مشكلة حتى في هذه؟ وش تقول فيها؟ طيب، قال: اسمع، الذين قالوا إنه أفرد الحج لا يقصدون به أنه أفرده إفراد إهلال، وإنما أفرده إفراد أعمال. بإجماعهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل اللهم لبيك حجا عند الحرم عند الإحرام فقط، لا، بل سمعوه يقول لبيك حجا وعمره، ونقلها عمر وغيره. انتبهوا، فإذا هو انتبه لم يفرد الحج إفراد إهلال، وإنما أفرده إفراد أعمال. ايش معنى إفراد أعمال؟ يعني أن أعمال القارن لو رأيتها لوجدت أنها بعينها أعمال المفرد. إنما يزيد القارن، إنما يختلف القارن عن المفرد في شيئين فقط، في الإهلال والهدي، كما سيأتينا في قاعدة، قاعدة الفروق بين المناسك الثلاثة إن شاء الله. فإذا الذين قالوا إنه أفرد لا يقصدون به إفراد الإهلال، وإنما أفراد أعمال، أنه لم يأتي من في حجته بأعمال إلا أعمال المفرد تماما. فالذين قالوا أفرد يقصدون الأعمال، والذين قالوا تمتع يقصدون التمتع العام، والذين قالوا قرن يقصدون به حقيقة حجته التي أهل بها، فحينئذ لا يكون ثمة تعارض في المنقول في بيان صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وصفة إهلاله عن صحابته صلى الله عليه وسلم. لا لا، هي نفسها يا حبيبي، نفسها العمرة واحدة، الطواف والسعي واحد، فبس أن القارن المفرد طوافه للحج فقط وسعيه للحج فقط، أما المتمتع القارن فطوافه للحج والعمرة، لا يطوف طوافين، لا، طواف واحد. أفرد الأعمال. طيب بيتضح لكم، أنتوا واضح ما معنى أفرد الأعمال؟ يعني أول ما يجي القارن والمفرد وش عليهم؟ طواف القدوم، ثم هل اختلفوا في شيء؟ طيب ثم يبقون على إحرامهم إلى، اختلف شيء؟ ما في اختلف شيء، والله ما هذا عليه هدي وهذا ما عليه هدي، بس ما يعتمر القارن، لا، لأن طوافه لحجه يكفيه عن طواف العمرة، وسعيه لحجه يكفيه عن سعي الحج، فنفس الأعمال في الظاهر. لو لم يصرح أحدهما بأنه قارن لما عرفت الفرق بينهما إلا في الهدي، والمفرد يستحب له أن يذبح الهدي أيضا، بس القارن يجب عليه. فهذا الجمع صحيح جدا، وأنا معجبني هذا الجمع من وقت من كنا في الثانوي. ومنها أيضا من المسائل، لو اشترى الهدي في الطريق، الهدي من الطريق ما ساقه معه من بلده، فهل الأفضل له أن يحج قارنا أيضا لو اشتراه من الطريق؟ الجواب، إن كان من مكان بعيد عن الحرم فإنه يعتبر قارنا، سواء كان ساقه من بلده أو اشتراه من مكان بعيد عن الحرم وساقه مسافة طويلة فيعتبر سائقا للهدي. وأما إن اشتراه من الشرائع أو اشتراه من عرفة ثم دخل به الحرم فإنه لا يعتبر سائقا للهدي، لأنه من مكان قريب. مسألة قريبة، من دفع فاتورة الذبح في الرياض أو الخرج، دفع قسيمة الهدي، فهل دفع القسيمة يعتبر سوقا للهدي؟ الجواب لا، لأن الهدي وين فيه أصلا؟ في مكة أصلا، وإنما هذه قسائم عبارة عن مجرد أوراق. مسألة، ما شرط عمرة التمتع؟ ما شرط العمرة حتى تكون عمرة تمتع؟ الجواب، انتبه، الجواب ألا يرجع منها بسفرة إلى بلده. انتبه، ألا يرجع منها بسفرة إلى وين؟ مثال ذلك، أنا من أهل الدلم، ذهبت إلى مكة قبل الحج بستة أيام واعتمرت، فهل هذه عمرة تمتع؟ نشوف، إن كان بقيت في مكة إلى الحج أو سافرت إلى الطائف أو إلى جدة ورجعت، فهل هذه السفرة أو هذا الإقامة تقطع عمرة التمتع؟ الجواب لا، في أصح القولين. لكن لو أنني رجعت إلى الدلم ثم أنشأت للحج سفرا جديدا، ها، الحج أحج مفردا، لأن العمرة ذيك ما تسمى عمرة التمتع، هذا أصح القولين. وبعض أهل العلم يقول لا، بل تنقطع عمرة التمتع بمجرد خروجه من مكة مسافة قصر، سواء إلى بلده أو إلى غير بلده. ولكن الذي يفتي به سماحة والدنا العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله، والذي ذكره في كتاب التحقيق والإيضاح، هو من أجمل ما كتب بالحج، من أجمل ما كتب بالحج هذا الكتاب، وقد شرحه الشيخ بن جبريل رحمه الله والجميع رحمة واسعة، يقول لا، لا يقطع عمرة التمتع إلا رجوعه إلى إيش؟ إلى بلده. وأما سفرته في أماكن قريبة فهو لا أصلا لا يزال مسافرا، لا يزال مسافرا. فخروجه من مكة إلى أماكن مسافة سفر، كأن ذهب مثلا إلى جدة أو إلى الطائف أو إلى أقرب أو أبعد، فإن عمرته لا تنقطع، فلا تنقطع عمرة المتمتع إلا برجوعه إلى بلده. طيب، ومن قواعد كتاب الحج: محظورات الإحرام توقيفية. لا نزال في الميقات لنا حين. محظورات الإحرام توقيفية، وهذا الضابط متفرع على قاعدة عمر عظيمة أدندن حولها كثيرا، وهي أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. بسم الله. وذلك أنه قد تقرر أن الأصل براءة الذمة، فلا يجوز أن نعمر ذمة الحاج أو المحرم بأحد النسكين بأي نوع من أنواع التحريم إلا وعلى ذلك التحريم دليل. لا يجوز لك أن تمنع المحرم من أي شيء إلا من الأشياء التي نص الدليل على تحريمها، لأن التحريم حكم شرعي، والأحكام الشرعية مردها إلى الله، فالله هو الحاكم كونا وشرعا، إن الحكم إلا لله. والأصل في الأشياء الحل والإباحة، فلا يجوز لك أن تحرم شيئا من الأشياء وتخرجه عن هذا الأصل إلا بدليل. فمن عمر الذمة بشيء من هذه المحظورات من تحريم في تحريمها فإنه مطالب بالدليل الدال على صحة قوله هذا. وقد سبر العلماء هذه المحرمات فوجدوها كما يلي: الأول وجدوها على قسمين، وجدوها على ثلاثة أقسام: محظورات عامة في حق الجنسين، ومحظورات تخص الرجال، ومحظورات تخص النساء، ودونكم الكلام فيها. أول المحظورات لبس المخيط، وهذا المحظور خاص بالرجل، ونعني بالمخيط أي ما كان محاكا على قدر عضو من أعضاء الجسد كالطاقية والطربوش والغترة والفنيلة والسراويلات والمشالح والتبان والثياب ونحوها، فكل ذلك ينهى عنه المحرم، ينهى عنه المحرم. طيب، وأين الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك الإجماع، فقد أجمع العلماء على أن المحرم ممنوع من لبس المخيط، وليس المقصود بالمخيط ما فيه خيط، فإن الإحرام فيه خيط، ثياب الإحرام فيها خيوط، لكن المقصود هو ما حيك على قدر العضو الخاص، على يد أو رأس أو رقبة أو كتفين أو رجل أو نحو أو فخذين أو نحوها. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: لا يلبس القميص ولا البرانس ولا السراويلات ولا العمائم، ولا يلبس ثوبا مسه زعفران أو ورس، ولا يلبس الخفين إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. والأمثلة والثياب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكرها على وجه التمثيل، فمثل مثلا بالقميص لكل ما يلبس على جزء الإنسان العلوي مثل الكوت والفنيلة والصدارية ونحوها، كلها تأخذ هذا الحكم. ومثل كذلك بالعمامة على كل ما يغطى به الرأس عادة كما سيأتينا في قواعد إن شاء الله، مثل الطاقية والغرب والغترة والطربوش والقبة على الرأس. وكذلك مثل بالبرانس لكل ما يجلل الجسد مع إدخال أحد الطرفين فيه، مثل الدقلة، الفروة، البشت، كل هذه تدخل تحت مسمى البرانس، فكلها من الأمور المحرمة. وفي الترمذي من حديث زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، والمراد بالتجرد أي التخلع من المخيط. وفي الصحيحين من حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تضمخ بالخلوق وعليه جبة، فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجل تضمخ بالخلوق طيب يعني وعليه جبة؟ قال: أما الجبة فانزعها، وأما الطيب فاغسله، وأما الطيب فاغسله. قاله 3 مرات أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذا متفق عليه بين العلماء. فإن قلت: وما هو مشهور من الإزار اللي يسمونها التنورة، هل هذا من جملة المخيط؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح عندي أنه جائز ولا حرج فيه، أنه جائز، هذا اللي يلبس جائز ولا حرج فيه، لأنه لا يقاس على مسألة السراويلات، وليس محيكا على قدر العضو الخاص، وإنما هو نوع إزار، فكونه والله يربط من أطرافه من ها هنا وها هنا لا يخرجه عن تسمية الإزار. وأما تسميته بالتنورة فهي تسمية عرفية لا تترتب عليها أحكام شرعية، لأنه لو كانت تنورة لكان تشبها بالنساء ولحرم لبسه في الإحرام وفي غير الإحرام. لكن لو اشتراها الواحد من هناك وجاءوا يلبسه في بيته، أحد بيقول تنورة؟ أحد بيحرم عليها؟ أحد بيقول تشبه بالنساء؟ الجواب لا. فتلك الأسماء لا نرتب عليها أحكاما شرعية، وقد أفتى بجوازه سماحة شيخنا العلامة الشيخ محمد بن صالح، وكذلك الشيخ خالد الويسين، وجمع من المشايخ الفضلاء من المحققين، قالوا أنه لا بأس فيه. ومنها كذلك من المحرمات لبس النقاب والقفازين، وهذا محرم خاص بالمرأة، فقد وردت الأدلة الصحيحة الصريحة في المنع منه، والدليل على ذلك ما رواه البخاري من حديث ابن عمر قال: ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. قاعدة في أثناء المحظورات، تبون تحطون لها رقم بكيفكم، وأتمنى أنكم تحطوا لها رقم خاص. شوفوا يا جماعة، وجه المرأة كبدن الرجل لا كرأسه، وجه المرأة كبدن الرجل لا كرأسه، شو الفرق بينهن؟ رأس الرجل في الإحرام يلزم أن يكون مكشوفا، لو وضع عليه أي نوع من أنواع الأغطية ها لا عد مرتكب محظور. طيب بدن الرجل يمنع من ماذا؟ من المخيط فقط، لكن يستر بدنه بغير، شفت كيف؟ عرفت وجه الشبه؟ لو جعلنا وجه المرأة كرأس الرجل لا أوجبنا عليها إيش؟ كشفه مطلقا وتحريم تغطيته بأي نوع من أنواع الغطاء، ولو جعلنا وجهها كبدن الرجل لكان المحرم عليها نوع هذا الملبوس والغطاء فقط، وهو النقاب فقط، لكن يجب عليها أن تستر وجهها بشيء لا ما فيها خروق ولا فيها نقاب، تستر وجهها بشيء ثاني، فوجهها كبدن الرجل يحرم تغطيته بالمخيط فقط، لكن يجب تغطيته بشيء آخر. فهمتم هذا؟ إذن قول المذهب ووجه المرأة كرأس الرجل هذا خطأ، بل القول الحق هو مختاره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، بل هذه من جملة القواعد التي أصلها ابن القيم رحمه الله كما في إعلام الموقعين وغيره، فقال: وجه المرأة كبدن الرجل يحرم تغطيته بنوع واحد من الغطاء فقط، لكن هو في ذاته يجب إيش؟ أن يغطى. ونحن نرى من النساء من تضع حاجزا بينها وبين وجهها من طاقية ذات رفرف أمامي أو عود أو شيء، هل هذا سنة؟ الجواب لا، وإنما هو متفرع من هذا القول أن الوجه لا يجوز أن يباشره أي شيء، فهي تريد أن تبعد هذا الغطاء عن وجهها حتى لا يلامس بشرة وجهها، وهذا من جملة الأخطاء، بل يجب على المرأة المحرمة أن تستر وجهها عند حضور الأجانب، لكنها تستره بغير لا مو بغير المخيط، بغير النقاب بس. طيب وما الحكم لو قلبت النقاب رأسا على عقب؟ إيه؟ الجواب جائز، لأن النقاب يسمى نقاب ما دامت فتحته مجاورة للعين، لكن إذا كانت أسفل ولم تجد إلا هذا فالحمد لله. طيب انتبهوا يا جماعة، ويد المرأة كبدن الرجل لا كرأسه، إذن الوجه واليدان في المرأة كبدن الرجل، إذن ما المحرم عليها؟ أن تسترها بإيش؟ بهذه اللبسة الخاصة وهي القفازان فقط، لكن يجب عليها أن تسترها بأطراف ثوبها أو بأطراف عباءتها، لأن المرأة عورة كله. فإذا أمرها نهيها عن لبس النقاب ليس أمرا بكشف الوجه، وإنما أمر بتغطيته بشيء آخر. تحريم لبس القفازين عليها ليس أمرا لها بكشفهما للأجانب، وإنما تحريم هذه اللبسة الخاصة. ولعلي استطعت أن أوصل لكم المعلومة التي أريد. ومن المحرمات أيضا حلق الشعر من جميع البدن، وهو من المحرمات العامة ولا الخاصة؟ العامة على الجنسين الذكور والإناث. وأصل ذلك قول الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وقد أجمع العلماء على أن المحرم ممنوع من حلق الشعر في الرأس وفي أي جزء من أجزاء جسده، بالإجماع لم يخالف في ذلك أحد، مع أن النص قال ولا تحلقوا رؤوسكم، ولكن العلماء أجمعوا على أن المحرم حلق الشعر كله. ولكن قال العلماء قاعدة مفيدة، اكتبوها: اليسير لا حكم له، فقلع شعرة أو شعرتين أو سقوط ظفر أو ظفرين كل هذه يسيرة، واليسير في الشريعة لا حكم له. فقول الحنابلة بأن من أخذ شعرة فعليه مد، ومن أخذ شعرتين فعليه مدان، ومن أخذ ثلاث شعرات فعليه كفارة، هذا ليس بصحيح، لا سيما وأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم في وسط رأسه في مكان يقال له لحي جمل، بلحي جمل. وأنتم تعرفون أن الحجامة إذا كانت في الرأس فلا بد من أخذ تدويرة وتقويرة غرز المحاجم، يعني يؤخذ من الشعر بقدر المحاجم. فإذا القضية ليست قضية شعرة ولا شعرتين، وإنما من حلق ما يتحقق به الترفه في بإزالة الشعر فهو الذي تجب عليه الكفارة، وأما سقوط شعر أو شعرتين لا بأس بذلك. طيب، أحيانا يكد الإنسان رأسه ثم يسقط شعر، فهل في سقوط هذا الشعر كفارة؟ الجواب لا، لأن سقوط هذا الشعر دليل على أنه ميت، والمتقرر أن الميت لا حكم له، الشعر الميت لا حكم له. لكن على الإنسان أن يسرح شعره برفق حتى لا يتعمد إسقاط الكثير منه. ومن المسائل طيب ومن المحظورات أيضا تغطية الرأس، وهذا المحظور خاص بالرجال، وسيأتينا له قاعدة خاصة بأدلتها فيما بعد قليل إن شاء الله. المحظور الخامس صيد الحيوان البري المتوحش طبعا، صيد الحيوان البري، انتبهوا لها الشروط: صيد الحيوان البري، تقييده بالبري يخرج الحيوان البحري، والحيوان البحري يحل. قال الله جل وعلا: وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فالحيوان الذي لا يعيش إلا في البر يجوز للمحرم أكله وصيده. قال: المتوحش طبعا، احتياطا من الحيوان المستأنس أصلا لكن بسبب عيشه في البر توحش، كالدجاجة والأرانب المستأنسة إذا عاشت في البر وتوحشت فإنها لا تعتبر صيدا لأن أصلها ليس بمتوحش. وكذلك الغزال إذا أمسكت واستؤنست فصارت مستأنسة فهي من الصيد حتى وإن استؤنست، لأن العبرة بالأصل لا بالحال التي صار عليها الحيوان. ما أدري إخوان، واضح؟ العبرة بالأصل لا بالحال التي صار عليها الحيوان. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب هذا شيء ابتلاهم الله به وهم محرمون. فيستطيع الواحد منهم أن ينال الصقر، أن ينال الحمامة، أو ينال الطير بيده ورماحه، ما تطير، ابتلاء من الله في تيسير أسباب الحرام، هذا من باب من الله عز ابتلاء. أحيانا يبتليك الله بتيسير أسباب الحرام ليبتلي إيش؟ ليعلم من يخافه بالغيب. وقال الله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا، أي وإذا لم تحلوا فلا تصطادوا. والأدلة على ذلك كثيرة من السنة وقد وقع الإجماع عليه. السادس عقد النكاح له أو لغيره، ودليل ذلك حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم، وستأتي بعض التفاصيل في الفروع إن شاء الله تعالى. ومنها كذلك الطيب، والطيب محرم على وجه العموم مثل النكاح ولا لا؟ على الجنسين الذكور والإناث، فيحرم على المحرم ذكرا كان أو أنثى أن يتطيب في بدنه أو ثيابه أو أن يلمس شيئا مطيبا أو يطأ على شيء مطيب. ودليل ذلك حديث ابن عمر: ولا يلبس شيئا من الثياب مسه زعفران أو ورس، وهما نوعان من أنواع الطيب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي كان في عرفة على راحلته فسقط فمات، قال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الجبة: أما الطيب الذي بك فاغسله، أما الطيب الذي بك فاغسله. فإن قلت: أولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب قبل إحرامه؟ فأقول: نعم، فمن السنة أن يتطيب الإنسان في بدنه ورأسه دون ثيابه قبل أن يعقد إحرامه، لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك، كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قلت: ومن العادة أن الطيب قبل الإحرام يبقى أثره، يبقى أثره فتبقى رائحته، فكيف تقول إن من محظورات الإحرام الطيب والرائحة ستبقى؟ الجواب: إن المحرم هو ابتداء الطيب لا بقاء أثره، إن المحرم هو ابتداء طيب جديد لا بقاء أثره، لأن المتقرر عند العلماء أنه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. يقول الناظم: وفي البقاء قل هديت يغتفر ما لا يكون في ابتداء مغتفر. فإن قلت: ولو طيب ثيابه فما الواجب عليه؟ أقول: يجب عليه أن يغسلها فورا، فورا قبل أن يدخل في الإحرام، انتبه. فإن قلت: وما دليل وجوب الغسل؟ أقول: حديث الأعرابي: أما الطيب الذي بك، الجبة يعني، فاغسله، فهو أمر والأمر يقتضي الوجوب. فإن قلت: وما الحكم لو وقع على ثيابه طيب بعد عقد الإحرام؟ انتبهوا يا أخوان، ما الحكم لو وقع على ثيابه طيب بعد عقد الإحرام؟ فلو غسله لأصاب الإحرام، لأصاب الطيب يديه، فماذا نفعل؟ هل يبحث عن رجل حلال يغسل له الطيب أو يزيله بأشياء من غير مس لها؟ الجواب: عندنا قاعدة تقول: مباشرة الحرام للتخلص منه جائزة، فهو إذا باشر هذا الحرام ومس الطيب هل يريد الالتذاذ به ولا التخلص منه؟ فإذا هو باشر الحرام للتخلص منه، ومباشرة الحرام للتخلص منه جائزة، واضح هذا؟ جائزة. كما أن الإنسان محرم أن يباشر النجاسة، لكنه يباشر نجاسة فرجه لإزالتها، فهو يباشرها لإزالتها والتخلص منها. واستعمال المسروق لا يجوز إلا إذا تاب السارق وأراد أن يرد المسروق، فيجوز له مباشرة المسروق الآن لأنه يريد أن يتخلص منه. طيب انتبهوا، وهناك سنة مفقودة في الطيب، وهي أن يريق الطيب على مفرقي رأسه حتى يصب من جوانبه من ها هنا وها هنا، هذه سنة مفقودة. أغلب الناس يتمسح تمسحا خفيف تطير ريحته مباشرة، لكن حاول أن تريق على رأسك إراقة كبيرة. ومنها أيضا الوطء في الفرج، وهو محرم على الجميع، وهو من أشد المحظورات بالإجماع، وأجمع العلماء على أنه ليس ثمة شيء يفسد الحج إلا الوطء قبل التحلل الأول، وأما جميع المحظورات فإن فيها كفارات مع صحة الحج، وأما الجماع قبل التحلل الأول فإنه يفسد الحج ويبطله. وأصل ذلك قول الله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والرفث اسم للجماع ومقدماته. ومن المحظورات أيضا المباشرة دون الفرج، كضم المرأة، تقبيل المرأة، مخاطبتها في أمور الشهوة، ويدخل ذلك في قوله فلا رفث، لأن الرفث اسم للجماع ذاته وإيش ومقدمات الجماع، ومن باب تحقيق سد الذرائع، لأن من حام حول الحمى بهذه الملامسات الجانبية والخارجية فربما يقع في الأمر ولا يستطيع أن يملك إربه. ومنها كذلك تقليم الأظفار، ومنها كذلك تقليم الأظفار، وهذا لا أعلم له دليلا لا من الكتاب ولا من السنة، ولكن إن عقد إجماع العلماء على أنه من جملة محظورات الإحرام، فقد قال ابن قدامة أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره، وقد تقرر في الأصول عند الأئمة الفحول أن الإحرام أن الإجماع حجة شرعية يجب قبولها واعتمادها وتحرم مخالفتها. فهذه محظورات عشرة. قال الناظم: ويمنع محرم من حلق شعر، ومن لبس المخيط وقلم ظفر، وطيب أو مباشرة كلمس، ووطئ قلوة تغطية لرأس، وصيد البر أو لبس النقاب، وقفازين فاحمد لي كتابي. وهنا بعض المسائل على هذه القاعدة العظيمة. مسألة: بعض الناس إذا حصل في يده شيء من الفكك أو رجله يحتاج إلى لبسة معينة حتى تجمع أعضاءه وعروقه وترد لحمه إلى مكانه، فهل يجوز للمحرم لبسها أو لا؟ الجواب: لقد تقرر لنا سابقا أن لبس المخيط لا يجوز، والمخيط ما حيك على قدر العضو الخاص، المخيط ما حيك على قدر العضو الخاص. فإذا كان الذي حصل له هذا الفكك أنثى فلا إشكال، لأن الأنثى أصلا يجوز لها لبس المخيط. وأما إذا كان رجلا فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون محتاجا حاجة ماسة له، وإما لا. فإن كان غير محتاج له فلا يجوز له استعماله، لأن هذه الأمور من جملة ما حيكت على قدر العضو، أي فصلت وخيطت على قدر العضو الخاص. وأما إن احتاج له فسيأتينا قاعدة أن من احتاج إلى شيء من المحظورات جاز له وفدا، فإنه حينئذ إذا احتاج لها يجوز له أن يلبسها، ومع ذلك يجب عليه فيها الفدية. ومن المسائل لبس الساعة والخاتم للمحرم، الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا بأس بهما، لأنهما لا يدخلان في مسمى المخيط أصلا، حتى وإن كانت الساعة ذات سير بلاستيكي فلا بأس بها أيضا والله أعلم. ومنها كذلك لبس النظارات للمحرم، أيضا هذا لا بأس به، وكذلك لبس النظارات حتى وإن كانت ذات سلسلة يضعها في أذنيه أو في رقبته، أيضا هذا لا بأس به بإذن الله عز وجل. ومنها: ما حكم لبس الخف؟ الجواب: الخف من محظورات الإحرام، لا يجوز للإنسان أن يلبس الخفاف، لما في الصحيحين من حديث ابن عمر في سياق منهيات ما يلبسه المحرم قال: ولا يلبس الخفاف إلا إذا لم يجد الرجل النعلين، فله أن يلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. والقول الصحيح في مسألة القطع بقاؤه وإحكامه ليس نسخه، وقد بحثت هذه المسألة بتوسع في موضع آخر، لكن هذا هو الراجح ولله الحمد والمنة، وهو اختيار الإمام الشنقيطي في أضواء البيان. ومنها كذلك: هل يجوز للمحرم أن يلبس هميان النفقة، وهو السير الذي يحفظ فيه جواله ونفقته؟ الجواب: نعم، وهو يسمى بالكمر. الجواب: نعم، لا حرج في ذلك، يحفظ فيه النقود الصغيرة والجوالات والأشياء المهمة. قال ابن عبد البر: أجازه فقهاء الأمصار متقدموهم ومتأخروهم، ولقول عائشة رضي الله عنها: أوثق عليك نفقتك. كم بقي عن المغرب؟ نوقف؟ نوقف ترتاحون شوية تجددون النشاط؟ أنا ما تعبت بس أنتم. لا، القاعدة طويلة. طيب ها؟ يلا نواصل لنا خمس دقائق؟ طيب. لا بنمشي إن شاء الله. في قواعد بتجينا يا إخوان التعليق عليها في دقيقتين. التعليق عليها لا يتعدى دقيقتين. لأن نكمل شوي. ومنها كذلك: اعلم رحمك الله تعالى أن المستحب للمحرم أن يحرم في ثوبين أبيضين جديدين أو غسيلين، وأما المرأة فإنه ليس ثمة لون في إحرامها، فتحديده بالأبيض كما يفعله بعض نساء أهل مصر، أو تحديده بالأخضر كما يفعله بعض نساء الجنوب عندنا، أو تحديده بالأسود كما يفعله بعض النساء في بعض المناطق، هذا كله مما لا دليل عليه ولم ينزل به ربنا سلطانا. فالمستحب للرجل أن يحرم في ثوبين أبيضين، أما المرأة فإنها تحرم في أي ثوب ولا تقصد لونا دون لون أو تتكلف دون لون. ومنها: ما حكم الحجامة للمحرم؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح جوازه، فقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، وكذلك احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في بلحي جمل في وسط رأسه. ومنها أيضا: ما حكم الرجعة للمحرم؟ لو أن الإنسان طلق زوجته قبل الإحرام ثم أحرم، فهل يجوز له أن يراجع زوجته وهو محرم؟ الجواب: نعم يجوز، لأن الرجعة إبقاء للنكاح وليست إنشاء نكاح جديد. المحرم على المحرم هو إنشاء النكاح الجديد، وأما الرجعة فهي إبقاء، وقد تقرر في القواعد أن يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. لا، انتهت العدة خلاص. مشكلة نختم بها هذا الدرس، وهي قولنا: أولم نقرر أن عقد الإحرام محرم على المحرم؟ الجواب: نعم. طيب كيف نفعل بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وهو محرم تزوجها، فكيف نجمع بينهما؟ الجواب: الجمع بينهما من ثلاثة أوجه. نحن نقدم حديث عثمان وهو النهي عن النكاح على حديث ابن عباس، مع أن حديث ابن عباس ونفيه في الصحيحين، وحديث عثمان في صحيح مسلم، لكننا قدمنا ما في صحيح مسلم على ما في الصحيحين لثلاثة أوجه. الوجه الأول: أن الثابت عنه صلى الله عليه وسلم هو أنه تزوج ميمونة وهو حلال غير محرم، فقد ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث ميمونة نفسها صاحبة القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال غير محرم. والمتقرر في قواعد الأصول أن صاحبة القصة مقدم قولها على قول غيرها إن خالف، لأنها أدرى بما جرى عليها من غيرها. الوجه الثاني: أن السفير بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة كان رجل مولى لرسول الله يقال له أبو رافع. أبو رافع عاصر أحداث القصة وعرف مراحلها. قال أبو رافع كما في السنن: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وكنت السفير بينهما. إذن صاحبة القصة تقول وهي حلال، والسفير بينهما يقول وهو حلال. وأيضا فيه مرجح ثالث، وهي أن ابن عباس لم يكن معهم يومئذ، لأن هذا الزواج كان في وقت الحديبية، وابن عباس إذ ذاك كان صغيرا كان بالمدينة، فالقصة رآها ابن عباس وعصرها ولا نقلت له؟ نقلت له. فإذا يكون الخطأ في من نقل لابن عباس. فإذا الرواية من عاصر وشاهد مقدمة على رواية من نقلت له القصة إذا كان خالف رواية من عاصر وشاهد. فلهذه الأدلة لا نعمل بحديث ابن عباس، مع أن في الصحيحين، لكنه حديث ضعيف، وسبب ضعفه ليس لسنده، سنده كالشمس، ولكن ضعفه بسبب شذوذه. وإن السلامة من العلة القادحة والشذوذ من شروط الحديث الصحيح، كما عقده الإمام السيوطي رحمه الله في ألفيته بقوله: حد الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله ولم يكن شذا ولا معللا إلى آخر كلام. فإذا الشذوذ علة تجعلنا نحكم على الحديث بأنه ضعيف. والله ربنا أعلى وأعلم، ونكمل بعد صلاة المغرب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان: www.alsaidan.net